الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل كتابه هدى ورحمة وشفاء للناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة كتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والله جل وعلا يثني على الذين يتلون كتابه، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والقراءة الحقيقية هي القراءة التي فيها التدبر وفيها التفكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصود من إنزال القرآن هو قراءته وتدبره والعمل به. يقول الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فجعله كتابا مباركا للبركة التي تحصل بتدبره. يقول الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمقصود من إنزال القرآن هو التدبر والعمل به. والمقصود من تدبر آيات الله هو حصول الفكر بمعانيها، إذ أن معنى التدبر هو التفكر. معنى التدبر هو ماذا؟ هو التفكر، أي التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وحضور القلب عند تلاوته، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالمتدبر لكتاب الله جل وعلا تحصل له الخشية ويحصل له التدبر، وهذا هو المطلوب من المسلم عندما يقرأ القرآن. فالقراءة الحقيقية هي قراءة التدبر لا قراءة الهذ. وقد ذم نبينا صلى الله عليه وسلم طائفة من طوائف المسلمين وهم الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز حناجرهم، ما معنى ذلك؟ أي أن قراءتهم فقط تكون قراءة اللسان، لا تصل هذه القراءة إلى القلب فيخشع، أو إلى الفكر فيحصل التأمل. ولكن كيف يحصل لنا هذا الفهم وهذا التفكر والتدبر؟ هناك عدة أسباب. إذا حصلنا هذه الأسباب في قراءتنا القرآن يحصل لنا التفكر والتدبر. فمن هذه الأسباب تهيئة المكان، فإن الإنسان إذا أراد أن يفهم أي شيء فإنه لا يمكن أن يفهمه في مكان فيه ضوضاء، في مكان فيه إزعاج، في مكان ليس هذا المكان مكانا نظيفا. فتهيئة المكان مما يعينك على الفهم وعلى التدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ماذا؟ يتطيب عليه الصلاة والسلام ويتنظف ويطيب فاه، لأن هذا الفاه هو طريق القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم: إن أفواهكم طرق القرآن، فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم الليل، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر إلا إذا عجزه المرض أو الشغل، قضاه عليه الصلاة والسلام. إذن فتهيئة المكان والتخلي والبعد عن الناس والخلوة مما يكون سببا في تدبر القرآن وتفهمه، هذا سبب من الأسباب، من الأسباب التي تعينك على فهم القرآن وتدبره العمل بالقرآن. العمل بالقرآن هذا مما يعين على الفهم والتدبر، كما قال ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نحفظها ونتعلمها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فكيف يتدبرون القرآن؟ يتدبرونه بالعمل به. وعائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أن يقول في ركوعه وفي سجوده أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن، لأن الله جل وعلا ماذا قاله في سورة الفتح: فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن. من الأسباب التي تعين على فهم القرآن أن تجعل لك مصحفا للقراءة، وهذا المصحف على هامشه تفسير آيات القرآن ولو كلمات القرآن، حتى إذا مررت بآية ولم تفهم معناها رجعت إلى تفسير هذه الآية ففهمت المعنى المقصود من الآية. إذن مما يعينك على فهم القرآن وتدبره أن يكون عندك مصحف، هذا المصحف على هامشه تفسير آيات القرآن، فإذا أشكلت عليك آية ولم تجد معناها في هذا المصحف رجعت إلى المطولات وأثبتت هذا المعنى الذي أشكل عليك في هامش المصحف، في هامش المصحف. أيضا مما يعينك على فهم القرآن تعلم العربية، تعلم العربية. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن فمما يعينك على فهم القرآن أن تتعلم اللغة العربية وتقف على معانيها وتقف على أسرارها ومكنوناتها، فإذا يعني فقهت لغة العرب سهل عليك ماذا؟ سهل عليك أن تفهم القرآن. حتى الصحابة رضوان الله عليهم قد أشكلت عليهم بعض الآيات، فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه مر برجلين قد تنازعا في حفر بئر، فقال الرجل هذا، شوف هذا كلام العرب، قال الرجل الآخر قال أنا فطرتها أول، أنا فطرتها أول، فقال فعلمت، قال ابن عباس فعلمت معنى قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. إذن فقراءة كلام العرب وأشعارهم وكتب اللغة وكتب المعاجم تعينك على فهم القرآن. آخر هذه الأسباب التي تعينك على فهم القرآن كثرة الاستماع للقرآن، فإن بعض المعاني لا يرسخ في الذهن ولا يستقر في القلب حتى يسمعه المرء أكثر من مرة، فإذا أكثرت من سماع القرآن حصل لك الفهم والتدبر. فبعض المعاني لا يعني تدركها من أول مرة، لكن بعد مرات من قراءة هذه الآيات يحصل لك ماذا؟ يحصل لك الفهم ويحصل لك التدبر، يحصل لك التدبر. إذن هذه بعض الأسباب التي يعني من قرأ، من يعني سلك سبيل هذه الأسباب، وهناك غيرها من الأسباب يعني التي تعين على فهم القرآن وعلى تدبره. متى ما استطاع المسلم أن يستجمع هذه الأسباب أو أكثرها حصل له الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى درسنا في شرح العقيدة الواسطية، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الأصل أورده أئمة أهل السنة والجماعة في مبحث الاعتقاد، مع أن مثل هذه المسائل ليست هي من قبيل مسائل الاعتقاد، إذ أن مسائل الاعتقاد الأصل فيها محصورة في أركان ماذا؟ أركان الإيمان، أركان الإيمان. ولكن أهل السنة والجماعة أدخلوا عددا من المسائل في جملة مسائل الاعتقاد لوجود المخالف لها من أهل البدع، لوجود المخالف لها من أهل البدع. ومن هذه المسائل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ومنها أيضا ماذا؟ مسح الخفين، أدخلوا هذه المسألة في مسائل العقيدة، مع أنها ماذا؟ ليست من مسائل العقيدة وإنما هي من فقه العمليات، لكن مع ذلك أدخلوها في مسائل العقيدة لوجود المخالف، وكذلك مسألة الإمامة، فالإمامة كثير من أهل العلم يبحثها في أي باب؟ في باب الفقه، يبحثون ماذا؟ في باب الفقه. ولذلك مسائل البغي وقتال أهل البغي ومسائل الخروج على الأئمة تجدها أيضا مبحوثة في مسائل ماذا؟ في مسائل الفقه، كما فعل ابن قدامة وغيرهم من أئمة أهل العلم، بحثوا هذه المسائل في كتب الفقه، لكن مع ذلك أدخل أهل العلم هذه المسائل في باب العقيدة. لماذا؟ لوجود المخالف من أهل السنة، المخالف في هذه المسائل من أهل البدع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وجعلها من ماذا؟ وجعلها من ماذا؟ من مسائل الأصول، من مسائل الأصول التي تعد من أهم المسائل، لأن الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، فالعقيدة تقوم على أركان وتقوم على أصول، وهذه المسألة مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الأصول التي هي متممة لمسائل الأركان. قال هنا: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي قال هنا: وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي مأخوذة من كلمة ماذا؟ من كلمة صاحب، والصاحب في لغة العرب هو ماذا؟ هو الملازم، يقال للشيء صاحبه إذا ماذا؟ إذا لازمه. فكل من صاحب شيئا أو صاحبه شيء فهو ملازم له. وأطلق ذلك على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم ماذا؟ هل لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ولقياه والموت على ذلك، فسمي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك سمي ماذا؟ سمي صحابيا تشريفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي معناه ماذا؟ معناه في الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. قال هنا: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. سلامة قلوبهم من ماذا؟ من الحقد، من الغل، من الحسد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو غاية الحقد والحسد. ولاحظ هنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه على سلامة الأمرين، سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة القلب مرت معنا، وسلامة اللسان من ماذا؟ من الطعن أو السب أو الشتم. عقيدة أهل السنة أن قلوبهم سليمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألسنتهم كذلك قال هنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما وصفه الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله جل وعلا قال في هذه الآيات للفقراء المهاجرين كالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر من أولا؟ ذكر المهاجرين. ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم من الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر القسم الثالث وهم تابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ومن هم؟ المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار. إذن دلت هذه الآية على ماذا؟ دلت هذه الآيات على فضل المهاجرين وفضل الأنصار وحال تابعيهم من بعدهم. هذا الأمر قد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عظم هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة من والله من ولاه الله أمر المسلمين ولزوم جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان هذا في عامة المسلمين فلا شك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بسلامة القلوب من بغضهم أو حسدهم أو مقاطعتهم أو مدابرتهم أو التعدي على أعراضهم أو دمائهم. قال جل وعلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرأفة هي غاية الرحمة، الرأفة هي غاية الرحمة. قال هنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. أي من تمام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتعرض عليهم ماذا؟ بالسب أو الشتم لفضلهم وسابقتهم. فقد حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فحصل من خالد رضي الله عنه نوع مسبة لعبد الرحمن بن عوف، فقال مسلم غاضبا له قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدل على فضل الصحابة، فإن المرء لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نوع الإنفاق. ونوع الإنفاق من ماذا؟ من الذهب، والذهب عند العرب أشرف ماذا؟ أشرف المعادن، أشرف المعادن. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكم على عظم ماذا؟ عظم الكم. فقال صلى الله عليه وسلم جبل أحد، جبل أحد ليس هو كما يظن البعض عندما يسمع جبل أحد يظنه جبل صغير. جبل أحد عندما تراه يا ما شاء الله جبل ضخم. وكان مسلم كثيرا ما يضرب به ماذا؟ يضرب به المثل في عظم الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، لو أنفقت كهذا الجبل ذهب لم تبلغ في نفقتك ما لو أنفقه هذا الصحابي قدر ماذا؟ قدر المد، ولا نصف هذا المد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شرف الصحابة وفضلهم وعلى سابقتهم وما لهم عند الله جل وعلا من أجر، وما لهم عند الله جل وعلا من أجر. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضلهم ومراتبهم، من فضلهم ومراتب، نعم، من فضائلهم، نعم، من فضائلهم ومراتبهم، لأن النصوص كثيرة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن السنة. قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أي من أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فالله جل وعلا وصفهم بهذا الوصف العظيم. يقول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي الأمم لو أنهم آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ماذا؟ كانوا على الهدى. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبر الله جل وعلا عن رضاه. وأيضا من الآيات في ذلك قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى ما هي؟ والحسنى هي الجنة، والحسنى هي الجنة. فهذه نصوص من كتاب الله جل وعلا تدل على فضلهم وسابقتهم. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير الناس، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من أصحابه من ماذا؟ وشهد لهم بالجنة، وشهد لهم بالجنة. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون هذه النصوص، وذلك ذكر الشيخ الإسلام هنا إجماعهم على ذلك، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. وها هنا يذكر لك الشيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة من حيث الجنس نعم هم من حيث النوع هم مفضلين على غيرهم، مفضلين على غيرهم، وهم فيما بينهم يتفاضلون. لذلك الله جل وعلا ذكر هنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي من نصر الدين وقاتل قبل فتح مكة بمن قاتل بعد ماذا؟ بعد فتح مكة، لأن من قاتل قبل فتح مكة قاتل في وقت الشدة وقاتل في وقت الضيق، أما بعد الفتح وهو صلح الحديبية وفتح مكة فإن الناس ماذا دخلوا في دين الله أفواجا. وأيضا مما يدل على تفاوتهم في الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وخالد رضي الله عنه ماذا من الصحابة فقال لا تسبوا أصحابي، فبين صلى الله عليه وسلم فضل بعض الصحابة على بعض، فهم متفاوتون من حيث الفضل، متفاوتون من حيث الفضل. وهذا التفضيل قد يكون تفضيلا من حيث النوع، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل أن يكون رسولا أعظم فضلا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رسالته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة بدأها ماذا؟ بدأها سرية، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالبلاغ للناس، فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آمن مع أول بعثته صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر الله جل وعلا بأن يكون نذيرا للناس، فمن أسلم في هذه الحال أعظم وأفضل ممن ماذا أسلم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الله جل وعلا بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هاجر الهجرتين للحبشة وهاجر إلى المدينة أعظم أجرا من ماذا؟ من وهم أفضل من الذين لم يهاجروا، وهكذا. ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا، ومن شهد أحدا أفضل ممن لم يشهد أحد، ومن شهد بيعة العقبة أفضل ممن لم يشهد بيعة العقبة، ومن شهد بيعة الرضوان أفضل ممن لم يشهد بيعة الرضوان، وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون في الفضل من حيث النوع، من حيث النوع. وكذلك من حيث التعيين فكذلك هم يتفاوتون، فكذلك هم يتفاوتون، وسنأتي إلى شيء من ذلك. قال هنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا بعض هذه المراتب في فضائلهم، فذكر لك من هذه المراتب مرتبة من أنفق من قبل الفتح وقاتل فإنه أعظم وأفضل ممن قاتل بعد الفتح. قال هنا وقال ومن فضائلهم ومراتب ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة. إذن فها هنا ذكر لك الشيخ الإسلام بعض هذه المراتب، وبعضهم يوصلها إلى أكثر من 14 مرتبة، وقد ذكرت لكم شيئا من هذه المراتب. فبعضهم يقول من أسلم قبل كون الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا أعظم من أسلم بعد كون الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، ومن أسلم في مكة أفضل من أسلم في المدينة، وهكذا. فبعضهم يجعل هذه مراتب من حيث الجملة، وهذه كلها كما تقدم معنا أن هذا التفضيل من حيث الجملة، من حيث الجملة. قال هنا شيخ الإسلام وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم لهم أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. وكانوا أكثر من 1400، وكانوا أكثر من 1400 وقيل 1500 على أقوال عند أهل العلم. وسبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر، فصده المشركون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، فشاع أن عثمانا رضي الله عنه قد قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في ماذا؟ في صلح الحديبية في سنة 6 للهجرة. ثم انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر تفضيلهم ومراتبهم في الجملة للحديث عن تفضيلهم من حيث العين، فقال هنا ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء العشرة نص النبي صلى الله عليه وسلم على كونهم من أهل الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. وذلك شيخ الإسلام ذكر هنا وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة كعكاشة بن محصن، كعكاشة بن محصن في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقال أنت منهم. قال هنا ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، فقد سئل علي رضي الله عنه من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، ثم قيل من؟ قال ثم عمر، ثم عمر. فهذا يدل على ما تواتر به النقل من قول علي رضي الله عنه. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، أي أن مما تواتر عليه أهل السنة والجماعة، وذهبوا إلى ذلك من أنهم يثلثون في الفضل عثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، كما دلت عليه الآثار. وذلك لأن أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل وقعت خلافة أبو بكر رضي الله عنه بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي مما أجمع عليه الصحابة واتفقوا على ذلك على خلاف بين العلماء؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر، عهد إلى أبي بكر، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الحج لينوب عنه سنة 9 للهجرة، وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. وأيضا جاءته امرأة تسأله عن قضاء، فقال لم يسأله: ائتني في العام الذي يليه. قالت: يا رسول الله، إن أتيتك فلم أجدك. قال: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. فقالوا أن هذه النصوص تدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الخلافة. والقول الآخر: ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلى أبي بكر، وإنما أشار بالخلافة إليه، ولذلك حصل خلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، ثم اجتمعوا على من؟ ثم اجتمعوا على أبو بكر رضي الله عنه. إذن أصح الأقوال أن النصوص دلت على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. وأيضا من الأدلة قالوا أن المسلم أمر بسد كل خوخة، وهي الباب الذي يؤدي إلى المسجد، إلا خوخة أبي بكر، والخوخة هي الباب الذي يؤدي إلى المسجد، فإن بيوت الصحابة كانت حول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم باب يخرجون منه فيدخلون مباشرة إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الأبواب إلا باب بكر رضي الله عنه. قالوا: هذه النصوص كلها تدل على يعني على العهد، ولكن الصحيح أن هذه النصوص كلها تدل وتشير إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ويدل على ذلك اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم على أبي بكر. ثم إن أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه جعلها في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر رأي الستة على من؟ على عثمان وعلى علي، ثم استقر رأيهم على ماذا؟ استقر رأيهم على عثمان رضي الله عنه. ولذلك قال أحد السلف: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي أساء فيهم الظن، لأنهم كلهم قدموا من؟ قدموا أبو بكر وعمر على ماذا؟ على علي. ولذلك قال هنا: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يكون مع هذين الصحابيين الجليلين. كنت أنا وأبي بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر. وشواهد ذلك كثيرة جدا. من هذه الشواهد ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في داره وقد دل صلى الله عليه وسلم رجله على البئر فاستأذن, فطرق الباب فاستأذن فإذا هو أبو بكر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر أبو بكر رضي الله عنه فدخل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له وبشره بالجنة. فدخل رضي الله عنه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال فجلس فجلس عمر رضي الله عنه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فجاء بعد ذلك عثمان فاستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء فلم يجد مكانا فابتعد. قال الراوي قال فتأولتها قبورهم, تأولتها قبورهم أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وعثمان أبعد من ذلك. إذن الفضل الذي بين هؤلاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة, ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. ولذلك شيخ الإسلام هنا ذكر لك هذه القضية فقال هنا ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولذلك هنا قال الحافظ الذهبي هذا متواتر والروافض تكذب هذه الأخبار. يقول الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي هذا متواتر والروافض تكذب هذه الأخبار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال هنا وقال شيخ الإسلام أيضا وروى الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا الترمذي ولا ريب أن عليا لا يقطع بذلك إلا عن علم. بل قال أيضا لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وذلك ذكر الإمام السمعاني في كتابه تقويم الأدلة أجمع علماء السنة على أن بكر أعلم من علي. وقال الشيخ الإسلام وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. فهذه المسألة من المسائل المتفق عليها بل المجمع عليها ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم. قال هنا مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. وهذا الخلاف خلاف في ما لا خلاف في الفضل وليس خلافا في التقديم وليس خلافا في التقديم في الخلافة، فإن أهل السنة والجماعة اتفقوا على تقديم عثمان على علي في ماذا؟ في الخلافة. ولكن قد وقع بين بعض أهل السنة تقديم لعلي رضي الله عنه على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، كما يروى عن سفيان الثوري أيضا والإمام أبو حنيفة من تقديم علي رضي الله عنه على عثمان، ولكن هذا الخلاف قد انقضى بعد ذلك فصار عامة أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ويقال أن سفيان رضي الله عنه رجع عن ذلك، رجع عن ذلك لما نظره أبو أيوب السختياني فقال له: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إذن فهذه المسألة قد وقع فيها خلاف سابق، ولكن بعد ذلك حصل اتفاق بين أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، فتقديمهم فترتيبهم في الخلافة فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وذكره هنا أيوب السختياني رحمه الله سبب ذلك، قال: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم وشورتهم، وعلي رضي الله عنه من جملة من بايع عثمان وغزا معه، وهذا يدل على تقديم عثمان رضي الله عنه. قال هنا شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي أي تقديمه في الفضل ليست من مسائل الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل بها فيها مسألة ماذا؟ مسألة الخلافة، مسألة الخلافة. فمن خالف في هذه المسألة لا يوصف بالضلال، لكن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وأساء بهم الظن، لأنهم اتفقوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. قال هنا: وذلك إنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جمهور أهل السنة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. فيوصف من طعن في هذا الأمر المتفق عليه بأنه من أهل الضلال، ضال قد زاغ عن الطريق المستقيم، كما يفعل ذلك الروافض. قال هنا: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي، لله ولقرابتي. قال هنا شيخ الإسلام: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم حقهم ولهم جملة يعني ولهم عدد من الحقوق. فمن هذه الحقوق أنهم أفضل الناس نسبا، أنهم أفضل الناس نسبا. وأيضا من هذه الحقوق أن لهم حق الإكرام والمحبة والتقديم في المجالس. ومن هذه الحقوق أيضا أن يعانوا وينصروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. فيدافع عنهم ويحفظ لهم الحق، حقهم في الفيء. تبقى مسألة وهي مسألة الزكاة، وهذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الصدقة والزكاة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي محرمة عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة، عندما أراد الحسن أن يأكل من تمر الصدقة فقال مثلا كخ، قال إنا ماذا لا نأكل من الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فإذا أعطي شيئا فقيل أنه من الصدقة فإنه لا يأكل منه. فالصدقة محرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذه النصوص أكثر أهل العلم على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة والصدقة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم إذا منعوا حقهم من الفيء، إذا منعوا حقهم من الفيء. ولا شك أن هذا القول الثاني له وجهه، وذلك رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل هم من أولى الناس أن يعانوا وينصروا وأن يكفوا من سؤال الناس. قال من الشيخ الإسلام: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وغديركم هو موضع بين مكة والمدينة، وهو موضع مشهور خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيه إلى التمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الناس بأهل بيته. قال: وقال العباس أيضا عمه وقد اشتكى أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن فأهل السنة والجماعة يعرفون حق لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم فضلهم وشرف نسبهم. ولكن من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خلاف طويل بين أهل العلم في ذكر من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح الأقوال في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. ويدخل أيضا فيهم بن الحارث ابن عبد المطلب، بن الحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء الخمسة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكساء، وهم فاطمة علي والحسن والحسين، وهؤلاء أول من يصدق عليهم أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإطلاق الخاص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإطلاق الخاص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هؤلاء الثلاثة، يشمل البيوت الخمسة وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء الخمسة وأهل الكساء، وهم أول من يصدق عليهم أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الكساء فاطمة وعلي والحسن والحسين، ويدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال ها هنا، هذا هو قلنا هذا الإطلاق، ماذا؟ هذا الإطلاق الخاص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك إطلاق عام للآل وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسائرين على طريقته ومنهجه، فهؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالآل كلمة تطلق على أتباع الرجل على دينه ومذهبه، كما قال تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. نعم. قال هنا، ثم قال شيخ الإسلام ها هنا أفرد الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. فأهل السنة والجماعة يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحبونهن لأنهن طاهرات مبرآت من كل سوء، ويعظمونهن ويعرفون قدرهن وشرفهن، وأنهن أمهات المؤمنين، لأن الله جل وعلا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى أزواجه أمهاتهم أي من حيث المحبة والتعظيم والإكرام والبعد عن أذيتهم أو التعرض لهم، وليس معنى ذلك أنهن ماذا؟ أنهن محارم، فهن أجنبيات. وذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من حق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمقصود بقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي من حيث التكريم والتعظيم والمحبة والبعد عن أذيتهم أو الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني تعجب غاية العجب، يعني من قوم تعرضوا بالسب لأمهات المؤمنين، الله جل وعلا يقول وأزواجه ماذا؟ أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب، للمؤمنين، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم لماذا؟ للمؤمنين. فكيف تطيب أو يطيب نفس قوم تعرضوا بالسب أو الشتم أو الطعن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين. قال شيخ الإسلام: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكونين زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قال هنا: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا هكذا عندكم، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزية العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وها هنا ذكر شيخ الإسلام خديجة رضي الله عنها وماذا؟ وعائشة رضي الله عنها. وها هنا كذلك وقع شيء من الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة لفضلها وسابقتها، فإن لها فضلا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما دخلت امرأة عجوز على عائشة قام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنت؟ وقال لها: كيف أنت؟ فقالت: بخير حال يا رسول الله. فعائشة رضي الله عنها تعجبت من هذا الفعل، تقوم إلى هذه المرأة الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمان خديجة. فعائشة رضي الله عنها قالت: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أبدل الله خيرا منها، إذ آمنت بي وكفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وبوستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فذهب بعضهم إلى تقديم ماذا؟ خديجة، والبعض الآخر ذهب إلى تقديم عائشة رضي الله عنها لقول مسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولكن شيخ الإسلام هنا ذكر أرجح هذه الأقوال، فذكر فضل خديجة في أول الإسلام وفضل عائشة في آخر الإسلام، لأنها قامت بحفظ علم النبي صلى الله عليه وسلم ونشره، وكان لها فضل عظيم في نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أرجح الأقوال، أن كل منهن لها فضلها. نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله عند قول المصنف: يتبرؤون من طريقة الروافض، في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أظن سيبقى لنا إن شاء الله مجلسين وننتهي من الكتاب، فنحاول إن شاء الله قبل الحج أن ننتهي من الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.